والذي نرى أنه لا يجوز للإنسان أن يتسرع في بيع أملاك الناس، لكن لو فرضنا أنك تعلم أن صاحبك الذي أنت له بمثل الأخ وأنه حريص على بيع ملكه وبيعته، فإن هذا لا بأس به. مثال ذلك، تعلم أن صاحبك يريد بيع سيارته وأنه يرغب رغبة أكيدة، فجاء إنسان واشتراها منك وبعتها عليه، ثم أخبرت صاحبك فقال جزاك الله خيرا أنا أرغب هذا، فهذا لا بأس أن تقدم على بيعها، لأنك تعلم علم اليقين أن صاحبك سيرضى بذلك. نعم انتهى. بسم الله.
بسم
الله الرحمن
الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع: وإن اشترى بعين مال غيره شيئا بغير إذنه فهو كبيعه، فإن اشترى له شيئا بغير إذنه بثمن في ذمته ثم نقد ثمنه من مال الغير صح الشراء، لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره، ويقف على إجازة المشتري له لأنه قصد الشراء له، فإن أجازه لزم، وإن لم يجزه لزم من اشتراه، لأنه لا يلزمه ما لم يأذن فيه، والبيع صحيح، ويلزم المشتري، فإن باع مال غيره وهو حاضر فلم ينكر ذلك فهو كبيعه في غيبته، فإن السكوت ليس بإذن، فإنه محتمل كغير الإذن، فلا يتعين كونه إذنا، والله أعلم.
ولو قيل في هذه المسألة إذا باع ملك غيره وهو حاضر وسكت، ينظر إلى قرائن الأحوال، لأنه ربما يبيع مال غيره وهو حاضر ويسكت، لأن هذا الغير لا يحب أن يبيعه على شخص ما، إما لاحترامه له وتعظيمه إياه فلا يحب أن يقع بينه وبينه عقد بيع، أو لأنه يشرح عليه أن يهبه إياه مثل أن يكون قريبا له جدا، ويخشى أن يباشر البيع أن صاحبه يشرح عليه، يعني يقول ليش ما أعطني يوم مجانا. فينبغي أن يقال في هذه المسألة إذا باع ماله وهو حاضر وسكت، إن دلت القرينة على أنه راضي فالبيع صحيح، وإلا فلا، لأنه قد يكون حاضرا ولا يستطيع أن يتكلم، أو يكون غافلا، أو ما أشبه ذلك. هذا كله بناء على عدم جواز تصرف الفضولي، أما على القول بأنه يجوز فالمسألة واضحة، مسألة واضحة أنه إذا أجاز ولو كان ساكنا فإنه يصلح.
نعم. باب بيع النجح والتلقي وبيع الحاضر لباد وبيعه على بيع غيره، وهي بيوع محرمة، لما روى أبو هريرة أن رسول الله
والعينة. نعم، عندكم العينة قبل وهي بيوع محرمة. نعم، لا بيع حاضر لباد. إيه، إحنا عندنا كلنا صار متفق الله.
وهي بيوع محرمة، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبح حاضر لباد، متفق عليه. ومعنى النج أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغتر به المشتري ويقتدي به، فهو حرام لأنه خداع والشراء صحيح. وعنه أنه باطل لأن النهي يقتضي الفساد، والأولى أصح لأن النهي عاد إلى غير العاقد فلم يؤثر فيه، وللمشتري الخيار إن غبن غبنا يخرج عن العادة سواء كان بمواطأة البائع أو لم يكن، لأنه غبن للتغرير بالعاقد فأثبت الخيار كتلقي الركبان. ولو قال البائع أعطيت بهذه السلعة كذا كاذبا اشترط المشتري لذلك، فالبيع صحيح وله الخيار لما ذكرناه.
هذا النجش محرم كما قال المؤلف رحمه الله، واستدل له بنهي النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من العدوان على حق أخيه. ثم ما هو السبب؟ سبب النجش إما أن يكون كراهة للمشتري ويريد أن ينكد عليه، وإما أن يكون محاباة للبائع لأنه صاحبه أو قريبه فيريد أن يزيد الثمن له، وإما هذا وهذا، يعني أنه يريد محاباة البائع ويكره المشتري فيريد أن يزيد عليه الثمن. وأما من زاد وهو يريد الشراء فهذا جائز باتفاق المسلمين، وما زال المسلمون يتزايدون في السلع، تعرض السلع ويقول هذا بعشرة ثم يقول الثاني بـ11 والثالث بـ20 وما أشبه ذلك، فبيع المزايدة ليس فيه بأس باتفاق المسلمين. ثم إنه إذا ثبت النجش فإن للمنجوش الخيار بين الإمضاء بالثمن الذي استقر عليه العقد وبين الفسخ. فإن قال قائل وهل تجعلون له الأرش، بمعنى أن تقول أمسك السلعة بثمنها المعتاد الخالي عن النجش كما قلتم في خيار العيب، نقول لا، لا نقول بهذا، بل نقول للمنجوش إما أن تمسكها بالقيمة وإما أن تردها، لأن هذا ليس فوات مقصود في عين السلعة حتى نقول إنه مثل عيب، هذا زيادة في الثمن، فإما أن تأخذها به وإما أن تردها. طيب ولو قال أعطيت في السلعة 100 ريال وهو كاذب فإنه لا يجوز، ويعتبر هذا من النجش، فللمشتري الخيار. ولو بدل ولو أنه قدر قيمتها بأكثر بكثير من ثمنها الحقيقي، وهذا يوجد كثيرا في السباكة كما قال أخ محمد الشرافي وغيره، يقدر الشيء بأضعاف قيمته والمحتاج سوف يشتري، فإذا تبين أنه قد زاد فهذا نجش للمشتري الخيار. ولو قال اشتريتها 100 وهو كاذب، وإنما اشتراها 50 لكن قال 100 من أجل أن يزيد الثمن فهذا أيضا من النجش. ولو قال للمشتري هي 80 وهو يبيع 60 لكن جرت العادة أن الناس يماكسونه حتى ينزل من 80 إلى 60، فجاء رجل طيب حبيب سليم القلب قال كم هذه؟ قال 80، قال خذ هذه 80، فهل يجوز أو لا؟ نعم لا يجوز، هذا لا يجوز، بل نقول الواجب عليك إذا قدرت القيمة 80 وأراد المشتري أن يأخذها أن تقول اصبر أنا قدرتها 80 وحددت الثمن بثمانين بناء على أنك ستماكسني كما يماكسني الناس. أما وأنت غير ماكس فإن قيمتها الحقيقة ستون. إذا قال هكذا وقال أنا أرضى بثمانين فهذا الأمر إليه. لكن كونه يحدد الثمن بزيادة عن القيمة بناء على أنه جرت العادة أنه يماكس حتى ينزل إلى قيمة، ثم إن هذا الغرير أخذها بما حدها به، فهذا لا يجوز، لا بد أن يبين. ومبنى المعاملات كما قلنا أولا ونقوله ثانيا، مبنى المعاملات أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، هذا الصحيح. نعم. يذكر أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وهو ممن بايع الرسول عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، أنه اشترى فرسا بمائتي درهم أو دينار الشك منه، فلما أخذه وركبه وإذا هو يساوي أكثر فرجع إلى البائع وقال إن الفرس يساوي 400، فلما عاد ووجده جيدا رجع إلى البائع وقال يساوي 600 حتى أوصله إلى 800. وهذا هو الذي يبارك له في بيعه، وإن كان البائع الأول قد يكون عالما بأن قيمته 800 لكنه محتاج فباعه ب200 من أجل أن يأخذ حاجته من الدراهم. لكن لا شك أن من تمام النصح إذا عرفت أن صاحبك إما مضطر وإما مغتر أن تحدد له الثمن الحقيقي. نعم. نعم. الواجب أن ينظر إلى قيمة هذه السلعة في السوق، في البلد المجاور، ويعرف التجار يعرفون. وهل أنا أرى أن هذا من جنس المحتكر؟ إذا كانت السلعة لا توجد إلا عنده فإنه يبيع بما جرت به العادة من الربح ولا يحتكر. لكن المشكل أن بعض الباعة يقولون إذا قدرنا الثمن بقليل قال المشتري هذا ليس بجيد وترك، وهذا يكثر، يقولون يكثر في ملابس النساء. المرأة إذا قلت هذا مثلا بشير ريال وهذه قيمته وكسبان البائع، قالت لا مو بزين اتركه. تذهب إلى الدكان الثاني قال هذا ب200، قال هذا هو الطيب. نعم وأخذت. وهذا واقع الآن، يقولون لي إنهم يشترون من بلاد مجاورة كالرياض مثلا، يشترون الثياب هذه الثوب 20 ريال 30 ريال، ثم يأتون به إلى هنا إلى القصيم يبيعونه ب80 ريال، ويقولون نخشى أن نقول ب40 ونكسب 10. تقول المرأة هذا مهزئ اتركوا. وهذه مشكلة، هذه مشكلة. فنحن نقول لهم أنتم اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. نعم يا. لا بأس، يقول سيمت أمس بكذا، هذا إذا كانت من السلع التي تتغير بسرعة. أما السلع البطيئة هذه فلا بأس، لكن في السلع كما يعلم كثير من الناس تتغير بسرعة، يعني يمكن في ساعة واحدة تتغير. نعم.
يشهدون على العقد، فزيت السعر لا محاباة للبائع ولا ضرر للقصد ضرر للمشتري، كان يجب مثلا يشهدون على سعر معين فيزيد السعر بدون أن يشتري الزيوت بدون أن يبيع شراء السلعة، وإذا أحس أن السعر ساق عليه يترتب عليه أنه الذي يشتري السيارة أو السلعة.
هذا محرم، هذا حرام عليه، حرام عليه. لكن بعض الناس يزيد في السلعة ما دام يظن أن فيها ربحا، فإذا ظن أنه لا ربح فيها أمسك. لا حرام، ما يجوز، هذا إضرار بالمسلمين، ما يجوز. لابد أن يكون لك غرض صحيح، إما أن تشتري السلعة لنفسها أو أنها رخيصة في نظرك حتى ارتفع سعرها وتركتها أو لأي غرض. نعم.
فصل. وتلقي الركبان أن يخرج الرجل من المصري يتلقى الجلب قبل دخوله فيشتريه، فيحرم للخبر فيحرم للخبر، ولأنه يخدعهم ويغبنهم، فأشبه النج. والشراء صحيح، وعنه أنه باطل للنهي. والمذهب الأول لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح، ولأن النهي لضرب من الخديعة أمكن استدراكها بالخيار، فأشبه بيع المصرى. وللبائع الخيار إن غبن غبنا يخرج عن العادة، فإن لم يغبن فلا خيار له، ويحتمل أن له الخيار للخبر. والأول المذهب، لأنه إنما يثبت لدفع الضرر عن البائع ولا ضرر مع عدم الغبن. والحديث يحمل على هذا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار إذا هبط السوق يفهم منه الإشارة إلى معرفته بالغبن، فإن خرج لحاجة غير قصد التلقي فقال القاضي لا يجوز له الشراء لوجود معنى النهي، ويحتمل الجواز لعدم دخوله في الخبر. والبيع للركبان كالشراء منهم، لأن النهي عن تلقيهم لدفع الغبن، والشراء والبيع فيه واحد.
هذا أيضا صحيح أنه يحرم تلقي الركبان، ولكن ظاهر الحديث أنه لا فرق بين الركبان الذين يعرفون السعر والذين لا يعرفون، طردا للباب. وإلا فيحتمل أن يقال الركبان الذين جرت العادة أنهم يجلبون السلع إلى هذا البلد وهم يعرفون قيامها لا بأس أن يتلقاه، ولكن يقال إنه ممنوع، لأننا لو قدرنا أن حق البائعين الذين تلقوا هنا يعني لا بأس به أجازوه، لكن حق الآخرين الذين في البلد، لأن الإنسان إذا تلقى الركبان واشترى منهم قبل دخول البلد حرم أهل البلد من
الشراء منهم
من السلع التي قد يريدها كثير من الناس ولا يستطيعون الخروج، فصار التلقي منهيا عنه مطلقا، سواء كانوا قاصدين البلد وهم يعرفونه أو لم يقصدوه. ولكن هل البيع يبطل أو يصح؟ الصواب الذي لا شك فيه أنه لا يبطل، بل هو صحيح، لكن للبائع أن يختار أحد الأمرين، إما أن يمضي وإما أن لا يمضي. ثم ذكر المؤلف هل له الخيار سواء غبن أم لم يغبن، وذكر في ذلك قولين. فظاهر الحديث أن له الخيار سواء غبن أم لم يغبن، ويحتمل أن لا يكون له الخيار إلا إذا غبن، لكن الأخذ بظاهر الحديث أولى، أن للبائع الخيار، فإن كان مغبونا فلدفع غبنه، وإن كان غير مغبون فلأجل تعزير هذا المتلقي الذي تلقى مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي، فيقال إن البائع له خيار سواء غبن أم لم يغبن حتى يسد الباب على المتلقي. نعم.
فصل. وبيع الحاضر للبادي هو أن يخرج الحاضر إلى جلاب السلع فيقول أنا أبيع لك، فهو حرام للخبر، ولأنه فيه تضييق على المسلم. بدون ضمير؟
بدون ضمير، يعني كان الضمير سيجب أن يكون تضييق مرفوع. نعم
مرفوع،
أنا عندي منصوب. ولأن
ولأنه فيه تضييق،
ولأن
صحح تضييقا
أي لا صحح أن، لأن عندي نسخة ما فيها ضمير،
أنا عندي بالضمير تضييق بالرفع
كذا.
أي نعم
لا بس هكذا.
ولأنه فيه تضييق
ها انت الوقت وانت مرسولة بالتعليق.
أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق وهو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب بيع النجش والتلقي وبيع الحاضر للباد. فصل. وبيع الحاضر للبادي هو أن يخرج الحاضر إلى جلاب السلع فيقول أنا أبيع لك، فهو حرام للخبر، ولأنه فيه تضييق على المسلمين، إذ لو ترك
إن أتت أن وجب النصر، وأنا عندي نسخة وفيه تضييق بدون أن.
أنا عندي ولأنه بالضمير،
لأنه طيب.
ولأنه فيه تضييق على المسلمين، إذ لو ترك الجالب يبيع متاعه باعه برخص إذ لو ترك الجالب يبيع متاعه باعه برخص، فإذا تولاه الحاضر لم يبعه برخص. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وعنه لا بأس به، وحمل الخبر على أنه اختص بأول الإسلام لما كان عليهم من الضيق لما كان عليهم من الضيق. والمذهب الأول للخبر والمعنى. قال أصحابنا،
المؤلف رحمه الله ذكر ما هو أخص من الدليل، حيث أنه خص البيع بما إذا خرج الحاضر إلى الباد، يعني تلقاه وقال أنا أبيع لك، وظاهر الحديث العموم، وأن الحاضر لا يبيع للبادي مطلقا. واضح؟ فيكون الحكم أخص من الدليل. نعم.
قال أصحابنا: إنما يحرم بشروط خمسة. أحدها أن يكون الحاضر قد قصد البادي ليتولى ذلك. الثاني أن يكون البادي جاهلا بالسعر، لأنه إذا كان عالما به فهو كالحاضر. والثالث أن يكون جلب السلعة ليبيعها، فإن جلبها ليدخرها فلا ضرر على الناس في بيع الحاضر له. ذكر الخرقي هذه الثلاثة، وذكر القاضي شرطين آخرين: أن يقصد بيعها بسعر يومها، ويتضرر الناس بتأخير بيعه. فإذا اجتمعت هذه الشروط فالبيع باطل للنهي عنه. وعنه أنه صحيح، لأن النهي عنه لمعنى في غيره. فأما شراء الحاضر،
وننظر إلى هذه الشروط هل الحديث يؤجلها أم لا؟ لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ربما نفهم من قول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض أنه يشترط أن يكون البادي جاهلا بالسعر، لأنه إذا كان عالما فلن يبيع إلا بالسعر، وحينئذ لا يحصل من ورائه كسب. كذلك أيضا ربما نأخذ الشرط أن يقصده الحاضر، وأنه إذا قصده البادي فإنه لم يرد أن يبيع برخص، لم يرد أن يبيع برخص. وإذا كان كذلك فيكون كالعالم بالسعر. وما زال الناس الآن على هذا، تجد الرجل يأتي بسيارته مثلا قادما بها من خارج البلد مما فيه خضرات أو غيرها، ثم يقف بها عند الدلال ويقول بيعها لي، ولا يسع الناس العمل إلا هذا. لو أن هذا الذي جاء جالبا قال لو حاضر أبد ما أبي، هذا حرام. راح للثاني قال ما أبي، راح للثالث قال ما أبي، ربما يضطر إلى أن يبيع برخص شديد إذا لم يجد من يبيع له، أو ربما يخرج إلى بلد آخر ويبيع هناك. فعمل الناس الآن على خلاف ذلك، والظاهر أن اشتراط أن يكون جاهلا بالسعر وأن لا يقصده الحاضر، الظاهر أنه يؤخذ من الحديث، من التعليل، وهو قوله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم.
فأما شراء الحاضر للبادي فصحيح، لأنه لا يضيق على الناس فيه، فإذا شرع ما يدفع به الضر عن أهل مصر لا يلزم شرع ما يتضرر به أهل البدو، فإن الخلق في نظر الشارع على السواء.
المعنى أنه إذا شرع ما يدفع به الضر عن أهل مصر وهو عدم التلقي، لا يلزم منه أن يشرع ما يتضرر به أهل البدو، لأن الكل في نظر الشارع سواء. ومعلوم أنه إذا جاء الباب وقال الحاضر اشتر السلعة الفلانية أنه لا ضرر لا على البادي ولا على أهل البلد. نعم.
فصل. وأما البيع على بيع أخيه فهو أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار أنا أبيعك مثله بدون هذا الثمن، أو أجود منه بهذا الثمن، فيفسق العقد ويشتري سلعته فيحرم للخبر، ولأن فيه إفسادا وشبها بالنج. وإن فسخ البيع فاشترى سلعته فالشراء باطل للنهي عنه وشراؤه.
نعم. وإن فسخ البيع
فاشترى سلعته.
نعم.
فالشراء باطل للنهي عنه.
نعم. إيش هو أو ما يشبه النجس
وشبه بالنجس
المعنى واحد ما يحتاج.
وإن فسخ البيع فاشترى سلعته فالشراء باطل للنهي عنه وشراؤه على شراء أخيه كبيعه على بيعه. ويحتمل أن البيع صحيح لأن النهي لمعنى في غير العقد.
أنتم رأيتم أنه يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار، فمفهومه أنه إذا انتهى الخيار فلا بأس. مثال ذلك اشترى شخص من زيد سيارة واشترط الخيار 3 أيام، فذهب آخر إلى زيد وقال أنا أعطيك مثل هذه السيارة بأقل، هذا حرام، لأنه بإمكان المشتري الآن أن يفسخ البيع ويذهب ويشتري من الجالب الجديد. فأما إذا كان قد انتهى الخيار واشترى السيارة وتفرق من المجلس، فجاء آخر وقال لو أتيت إلي لأعطيتك مثلها بأقل أو أحسن منها بمثل الثمن، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك جائز. والحديث عام لا يبيع بعضكم على بيع بعض، فيشمل ما في زمن الخيار وما بعده. لكن نعم لو طالت المدة فحينئذ لا بأس أن يأتي إلى شخص مثل بعد شهر شهرين ويقول عندي مثلها بأقل، وإنما قلنا أن الحديث عام لأن بيعه على بيع أخيه بعد انتهاء مدة الخيار يوجب أن يقلق المشتري، يقلق ويقول كيف غلبني البائع، وربما يكون في قلبه شيء على البائع ويعتقد أنه غشه وأنه خدعه. وهذا القول هو الصواب، أنه يحرم سواء كان في مدة الخيار أو بعد انتهاء مدة الخيار، لكن إذا كان في زمن قريب. أما إذا بعد الزمن واحتمل تغير الأسعار واطمأن المشتري فلا بأس. نعم، ما جاء وقت الأسئلة شيء؟ جاء. طيب، نعم. السؤال هذا لا بأس به، لأن الشروط الخمسة تخرج هذه المسألة، لا بأس به. بعض العلماء يقول الحديث عام لا يبيع حاضر لباد، ولا في اشتراط أن يقصده لا يقصده لا الباب. لكن من أهل بلدهم، يعني هؤلاء الذين يريدون أن يبيعون الأشياء القديمة عندهم من أهل البلد؟
يعني من بلد 25 كيلو.
السؤال هل هم من أهل البلد أو لا؟ السؤال هل هم من أهل البلد أو لا؟ طيب، إذن يدخل الحديث. نعم. لكن كما قلت لكم أنا أرى أنه إذا قصده القادم فلا بأس. نعم. ردها يعني. هذه قد نقول إن هذه مصلحة، مصلحة للمشتري ليست للذي عرض عليه البيع. يعني مثل لو أنه لما سأله قال اشتريت هذه السيارة ب20,000، علم علم اليقين أن البائع خدعه وأنها لا تساوي إلا 10، فقال له فهذا من باب النصيحة ما في ضرر، ويكون الذي جنى على نفسه البائع الأول.
نعم. فصل. فأما سومه على سوم أخيه فننظر فيه، فإن كان البائع أنعم للمشتري بثمن معلوم حرم على غير.
نعم. فإن كان البائع
أنعم للمشتري بثمن معلوم،
عندنا البيعة نسخة،
يعني أنعم البيعة.
إيه نعم، أنعم المشتري البيعة.
فإن كان البائع أنعم للمشتري البيعة.
إيه نعم، للمشتري البيعة عندها كذا. شنك أنت؟ نعم،
أنعم للمشتري البيعة.
أنعم للمشتري البيعة.
فإن كان البائع أنعم للمشتري البيع بثمن معلوم حرم على غيره سومه، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسوم الرجل على سوم أخيه، رواه مسلم. وإن لم ينعم له جاز سومها، لما روى أنس أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والجهد، فقال له: ما بقي لك شيء؟ قال: بلى، قدح وحلس. فأتاه بهما فقال: من يبتاعهما؟ فقال رجل: أنا أبتاعهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. قال الترمذي: هذا حديث حسن. ولأن فاطمة بنت قيس ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية وأبا جهم خطباها فأمرها أن تنكح أسامة، متفق عليه. فإن ظهرت منه أمارات الرضا من غير تصريح به فقال القاضي: لا تحرم المساومة لخبر فاطمة، ويحتمل أن تحرم لعموم النهي، وليس في خبر فاطمة إمارة على الرضا.
السوم على سومه كما قال المؤلف ينظر، إن كان عارض السلعة قد اقتنع ورضي بالسوم وما بقي إلا أن يطلق العقد، فهنا يحرم السوم عليه لأنه عدوان. وأما إذا كان صاحب السلعة لم يرضى بل قال: من يزيد مثلا، فلا بأس أن تزيد على سومه، لأنك في هذه الحال لم تعتدي عليه، فصار السوم فيه التفصيل. إن كان الجالب قد اطمأن للسائل ورضي بذلك لكن لم يطلق العقد حرم السوم على سومه، وإن كان لم يرضى بذلك ويعرف هذا بالقرائن أو بعرض صاحب السلعة على الناس فهنا لا بأس أن تزيد.
فصل. فأما بيع العينة فهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بأقل من الثمن حالا، فلا يجوز، لما روى سعيد عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن امرأته العالية بنت أنفع بن شرحبيل قالت: دخلت على عائشة أنا وأم ولد زيد بن أرقم.
أي فعنا أي فعنا يقول هذه يقول في نسخة أنفع وهو خطأ. هنا
عن امرأته العالية بنت أيفع بن شرحبيل قالت: دخلت على عائشة أنا وأم ولد زيد بن أرقم، فقالت أم ولد زيد: إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم. فقالت لها: بئس ما شريت وبئس اشتريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، ولا تقول مثل هذا إلا توقيفا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك ذريعة إلى الربا، لأنه أدخل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسمائة والذرائع معتبرة، فإن اشتراها بسلعة جاز. لأن
الآن فهمتم بيع العينة؟ العينة أن يبيع شيئا مؤجلا يعني بثمن مؤجل ثم يشتريها من المشتري بأقل نقدا، مثل أن يبيع هذه السيارة بخمسين ألفا إلى سنة ثم يعود ويشتريها منه بأربعين ألفا نقدا، هذه العينة. وسميت عينة لأن البائع الذي باعها أولا احتاج إلى العين أي إلى النقد ولم يجد من يقرضه، فاحتال على هذا بهذه الحيلة على ربا. والأصل سد الذرائع ومنع الحيل. وقول عائشة رضي الله عنها أبلغ زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يتوب، فإنما قال ذلك لأن سيئة الربا سيئة عظيمة، فهو من أكبر المحرمات، وهو من الموبقات التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، فتكون هذه السيئة تطيح بثواب الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن يتوب.
فإن اشتراها بسلعة جاز، لأنه لا ربا بين الأثمان والعروض. إن اشتراها بنا إن اشتراها هكذا يا شيخ أو وإن
والله ظنها وإن وإن اشتراها وإن اشتراها مطبوعة ولا مخطوعة؟ نعم.
وإن اشتراها بنقد غير الذي باعها به، فقال أصحابنا يجوز لأن التفاضل بينهما جائز ويحتمل التحريم لأن النساء بينهما محرم. وإن اشتراها
وهذا أقرب، يعني مثل باعها بذهب ثم اشتراها بفضة، فالفقهاء يقول لا بأس، لأنه ليس بين الفضة والذهب ربا فضل. والمؤلف يقول احتمل التحريم، وذلك لأن الفضة بينها وبين الذهب ربا نسيئة. وهنا كأنه اشترى ذهبا بفضة إلى أجل، وهذا محرم. والمثال اشترى هذه السيارة ب50,000 درهم مؤجلة، ثم جاءه البائع وقال أعطنيها ب10 دنانير تساوي 40 درهم، فهذا لا يجوز. سبب؟ لأنه حيلة على بيع ذهب بفضة مع تأخير القبض، فالاحتمال الذي ذكره المؤلف رحمه الله احتمال قوي. نعم.
وإن اشتراها من غير المشتري أو اشتراها أبو البائع أو ابنه جاز. وإن نقض
صحيح، لكن شرط لا يكون أبوه أو ابنه شريكا له، فإن كان شريكا له فلا يجوز. مثاله رجل باع هذه السيارة على زيد 50,000 مؤجلة، ثم اشتراها أبو زيد منه ب40 نقدا، فهنا لا بأس، وذلك لأن مال الأب مستقل ومال الأب مستقل. أما لو كان شريكين فإنه لا يجوز.
وإن نقصت السلعة صفتها جاز لبائعها شراؤها.
من عندي وإن نقصت السلعة لتغير صفتها.
وإن نقصت السلعة بتغير صفتها جاز لبائعها شراؤها بأقل من الثمن، لأنه نقص الثمن لنقصان السلعة. وإن
لأن نقص لا نسخة
لأن نقص الثمن لنقصان السلعة. وإن نقص
وهذا صحيح، لكن بشرط أن يكون النقص من الثمن بمقدار نقص الصفة، لا من أجل التأجيل والتعجيل. أما إذا كان من أجل التأجيل والتعجيل فهذا حرام. مثال ذلك باع عليه السيارة ب50,000 مؤجلة، ثم تغيرت الصفة، تغيرت صفتها بما ينقص 10 الثمن مثلا، فهنا لا نقول اشترها بما تريد من الثمن، بل نقول اشترها بحيث لا ينقص من الثمن إلا كم؟ العشر، إلا العشر فقط.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
والذي نرى أنه لا يجوز للإنسان أن يتسرع في بيع أملاك الناس، لكن لو فرضنا أنك تعلم أن صاحبك الذي أنت له بمثل الأخ وأنه حريص على بيع ملكه وبيعته، فإن هذا لا بأس به. مثال ذلك، تعلم أن صاحبك يريد بيع سيارته وأنه يرغب رغبة أكيدة، فجاء إنسان واشتراها منك وبعتها عليه، ثم أخبرت صاحبك فقال جزاك الله خيرا أنا أرغب هذا، فهذا لا بأس أن تقدم على بيعها، لأنك تعلم علم اليقين أن صاحبك سيرضى بذلك. نعم، أنت بسم الله.
بسم
الله الرحمن الرحيم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع: وإن اشترى بعين مال غيره شيئا بغير إذنه فهو كبيعه، فإن اشترى له شيئا بغير إذنه بثمن في ذمته ثم نقد ثمنه من مال الغير صح الشراء، لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره، ويقف على إجازة المشتري له لأنه قصد الشراء له، فإن أجازه لزمه، وإن لم يجزه لزم من اشتراه، لأنه لا يلزمه ما لم يأذن فيه، والبيع صحيح، ويلزم المشتري فإن باع مال غيره وهو حاضر فلم ينكر ذلك فهو كبيعه في غيبته، فإن السكوت ليس بإذن فإنه محتمل كغير الإذن، فلا يتعين كونه إذنا، والله أعلم.
ولو قيل في هذه المسألة إذا باع ملك غيره وهو حاضر وسكت ينظر إلى قرائن الأحوال، لأنه ربما يبيع مال غيره وهو حاضر ويسكت، لأن هذا الغير لا يحب أن يبيعه على شخص ما، إما لاحترامه له وتعظيمه إياه فلا يحب أن يقع بينه وبينه عقد بيع، أو لأنه يشرح عليه أن يهبه إياه مثل أن يكون قريبا له جدا، ويخشى أن يباشر البيع أن صاحبه يشرح عليه، يعني يقول ليش ما أعطني يوم مجانا. فينبغي أن يقال في هذه المسألة إذا باع ماله وهو حاضر وسكت إن دلت القرينة على أنه راضي فالبيع صحيح، وإلا فلا، لأنه يعني قد يكون حاضرا ولا يستطيع أن يتكلم، أو يكون غافلا أو ما أشبه ذلك. هذا كله بناء على عدم جواز تصرف الفضول، أما على القول بأنه يجوز فالمسألة واضحة، المسألة واضحة أنه إذا جاز ولو كان ساكنا فإنه يصلح.
نعم.
باب بيع النجش والتلقي وبيع الحاضر لباد وبيعه على بيع غيره، وهي بيوع محرمة لما روى أبو هريرة أن رسول الله
والعينة. نعم عندكم العينة قبل وهي بيوع محرمة. نعم لا بيع حاضر لباد. إيه إحنا أنت كلنا متفق الله.
وهي بيوع محرمة لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد. متفق عليه. ومعنى النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغتر به المشتري ويقتدي به، فهو حرام لأنه خداع والشراء صحيح. وعنه أنه باطل لأن النهي يقتضي الفساد، والأولى أصح لأن النهي عاد إلى غير العاقد فلم يؤثر فيه، وللمشتري الخيار إن غبن غبنا يخرج عن العادة سواء كان بمواطأة البائع أو لم يكن، لأنه غبن للتغرير بالعاقد فأثبت الخيار كتلقي الركبان. ولو قال البائع أعطيت بهذه السلعة كذا كاذبا اشترط المشتري لذلك فالبيع صحيح وله الخيار لما ذكرناه.
هذا النجش محرم كما قال المؤلف رحمه الله، واستدل له بنهي النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من العدوان على حق أخيه. ثم ما هو السبب النجش؟ إما أن يكون كراهة للمشتري ويريد أن ينكد عليه، وإما أن يكون محاباة للبائع لأنه صاحبه أو قريبه فيريد أن يزيد الثمن له، وإما هذا وهذا يعني أنه يريد محاباة البائع ويكره المشتري فيريد أن يزيد عليه الثمن. وأما من زاد وهو يريد الشراء فهذا جائز باتفاق المسلمين، وما زال المسلمون يتزايدون في السلع، تعرض السلع ويقول هذا بعشرة ثم يقول الثاني ب11 والثالث ب20 وما أشبه ذلك، فبيع المزايدة ليس فيه بأس باتفاق المسلمين. ثم إنه إذا ثبت النجش فإن للمنجوش الخيار بين الإمضاء بالثمن الذي استقر عليه العقد وبين الفسخ. فإن قال قائل وهل تجعلون له الأرش، بمعنى أن تقول أمسك السلعة بثمنها المعتاد الخالي عن النجش كما قلتم في خيار العيب؟ نقول لا، لا نقول بهذا، بل نقول للمنجوش إما أن تمسكها بالقيمة وإما أن تردها، لأن هذا ليس فوات مقصود في عين السلعة حتى نقول إنه مثل العيب، هذا زيادة في الثمن، فإما أن تأخذها به وإما أن تردها. طيب، ولو قال أعطيته في السلعة 100 ريال وهو كاذب فإنه لا يجوز، ويعتبر هذا من النجش، فللمشتري الخيار. ولو بدل ولو أنه قدر قيمتها بأكثر بكثير من ثمنها الحقيقي، وهذا يوجد كثيرا في السباكة كما قال الأخ محمد الشرافي وغيره، يقدر الشيء بأضعاف قيمته والمحتاج سوف يشتري، فإذا تبين أنه قد زاد فهذا نجش للمشتري الخيار. ولو قال اشتريتها 100 وهو كاذب، وإنما اشتراها 50 لكن قال 100 من أجل أن يزيد الثمن، فهذا أيضا من النجش. ولو قال للمشتري هي 80 وهو يبيع 60، لكن جرت العادة أن الناس يماكسونه حتى ينزل من 80 إلى 60، فجاء رجل طيب حبيب سليم القلب قال كم هذه؟ قال 80، قال خذ هذه 80، فهل يجوز أو لا؟ نعم لا يجوز، هذا لا يجوز، بل نقول الواجب عليك إذا قدرت القيمة 80 وأراد المشتري أن يأخذها أن تقول اصبر، أنا قدرتها 80 وحددت الثمن 80 بناء على أنك ستماكسني كما يماكسني الناس، أما وأنت غير ماكس فإن قيمتها الحقيقة 60 إذا قال هكذا وقال أنا أرضى 80 فهذا الأمر إليه، لكن كونه يحدد الثمن بزيادة عن القيمة بناء على أنه جرت العادة أنه يماكس حتى ينزل إلى القيمة، ثم إن هذا الغرير أخذها بما حدها به فهذا لا يجوز، لا بد أن يبين. ومبنى المعاملات كما قلنا أولا ونقوله ثانيا، مبنى المعاملات أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، هذا الصحيح. نعم،
وقت السؤال الشيخ.
يذكر أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وهو ممن بايع الرسول عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، أنه اشترى فرسا 200 درهم أو دينار الشك منه، فلما أخذه وركبه وإذا هو يساوي أكثر فرجع إلى البائع وقال إن الفرس يساوي 400، فلما عاد ووجده جيدا رجع إلى البائع وقال يساوي 600 حتى أوصله إلى 800، وهذا هو الذي يبارك له في بيعه، وإن كان البائع الأول قد يكون عالما بأن قيمته 800 لكنه محتاج فباعه 200 من أجل أن يأخذ حاجته من الدراهم، لكن لا شك أن من تمام النصح إذا عرفت أن صاحبك إما مضطر وإما مغتر أن تحدد له الثمن الحقيقي. نعم،
تكون بعض السلع
غير موجودة، البلد الذي يبيع فيه
ويكون مثلا
اشتراها 100
ولو قال 50
أو 60
هو الحد الذي يأخذه ولكن عليه حرام.
الواجب أن ينظر إلى قيمة هذه السلعة في السوق،
ما في السوق
في البلد المجاور، ولا أعرف التجار يعرفون. أنا أرى أن هذا من جنس المحتكر، إذا كانت السلعة لا توجد إلا عنده فإنه يبيع بما جرت به العادة من الربح ولا يحتكر. لكن المشكل أن بعض الباعة يقولون إذا قدرنا الثمن بقليل قال المشتري هذا ليس بجيد وترك، وهذا يكثر، يقولون يكثر في ملابس النساء. المرأة إذا قلت هذا مثلا بشير ريال وهذه قيمته وكسبان البائع، قالت لا مهبزي اتركوا، تذهب إلى الدكان الثاني قال هذا ب200، قال هذا هو الطيب، نعم وأخذت. وهذا واقع الآن، يقولون لي إنهم يشترون من بلاد مجاورة كالرياض مثلا، يشترون الثياب هذه الثوب 20 ريال 30 ريال، ثم يأتون به إلى هنا إلى القصيم يبيعونه ب80 ريال، ويقولون نخشى أن نقول ب40 ونكسب 10. تقول المرأة هذا مهزئ اتركه، وهذه مشكلة، هذه مشكلة. فنحن نقول لهم أنتم اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. نعم يا. لا بأس، يقول سيمت أمس بكذا، هذا إذا كانت من السلع التي تتغير بسرعة، أما السلع البطيئة هذه فلا بأس. لكن في السلع كما يعلم كثير من الناس تتغير بسرعة، يعني يمكن في ساعة واحدة تتغير. نعم. هذا محرم، هذا حرام عليك، حرام عليك. لكن بعض الناس يزيد في السلعة ما دام يظن أن فيها ربحا، فإذا ظن أنه لا ربح فيها أمسك. لا حرام، ما يجوز، هذا إضرار بالمسلمين، ما يجوز. لا بد أن يكون لك غرض صحيح، إما أن تشتري السلعة لنفسها أو أنها رخيصة في نظرك حتى ارتفع سعرها وتركتها، أو لأي غرض. نعم.
فصل. وتلقي الركبان أن يخرج الرجل من المصر يتلقى الجلب قبل دخوله فيشتريه، فيحرم للخبر فيحرم للخبر، ولأنه يخدعهم ويغبنهم، فأشبه النجش، والشراء صحيح. وعنه أنه باطل للنهي، والمذهب الأول لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح، ولأن النهي لضرب من الخديعة أمكن استدراكها بالخيار، فأشبه بيع المصرى. وللبائع الخيار إن غبن غبنا يخرج عن العادة، فإن لم يغبن فلا خيار له، ويحتمل أن له الخيار للخبر، والأول المذهب، لأنه إنما يثبت لدفع الضرر عن البائع ولا ضرر مع عدم الغبن. والحديث يحمل على هذا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار إذا هبط السوق يفهم منه الإشارة إلى معرفته بالغبن،
فإن خرج لحاجة غير قصد التلقي فقال القاضي لا يجوز له الشراء لوجود معنى النهي ويحتمل الجواز لعدم دخوله في الخبر. والبيع للركبان كالشراء منهم لأن النهي عن تلقيهم لدفع الغبن، والشراء والبيع فيه واحد.
هذا أيضا صحيح أنه يحرم التلقي الركبان، ولكن ظاهر الحديث أنه لا فرق بين الركبان الذين يعرفون السعر والذين لا يعرفون، طردا للباب. وإلا فيحتمل أن يقال الركبان الذين جرت العادة أنهم يجلبون السلع إلى هذا البلد وهم يعرفون قيامها لا بأس أن يتلقاها، ولكن يقال إنه ممنوع، لأننا لو قدرنا أن حق البائعين الذين تلقوا هنا يعني لا بأس به أجازه، لكن حق الآخرين الذين في البلد، لأن الإنسان إذا تلقى الركبان واشترى منهم قبل دخول البلد حرم أهل البلد من من السلع التي قد يريدها كثير من الناس ولا يستطيعون الخروج، فصار التلقي منهيا عنه مطلقا، سواء كانوا قاصدين البلد وهم يعرفون أو لم يقصدوا. ولكن هل البيع يبطل أو يصح؟ الصواب الذي لا شك فيه أنه لا يبطل، بل هو صحيح، لكن للبائع أن يختار أحد الأمرين، إما أن يمضي وإما أن لا يمضي. ثم ذكر المؤلف هل له الخيار سواء غبن أم لم يغبن، وذكر في ذلك قولين. فظاهر الحديث أن له الخيار سواء غبن أم لم يغبن، ويحتمل أن لا يكون له الخيار إلا إذا غبن، لكن الأخذ بظاهر الحديث أولى أن للبائع الخيار، فإن كان مغبونا فلدفع غبنه، وإن كان غير مغبون فلأجل تعزير هذا المتلقي الذي تلقى مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي، فيقال إن البائع له خيار سواء غبن أم لم يغبن حتى يسد الباب على المتلقي. نعم.
فصل. وبيع الحاضر للبادي هو أن يخرج الحاضر إلى جلاب السلع فيقول أنا أبيع لك، فهو حرام للخبر، ولأنه فيه تضييق على المسلم.
بدون الضمير؟
بدون الضمير، يعني كان الضمير سيجب أن يكون تضييق مرفوع. نعم
مرفوع،
أنا عندي منصوب. ولأن
ولأنه فيه تضييق،
ولأن فيه
صح تضييقا
اي لا صحح أن، لأن أنا عندي نسختي ما فيها ضمير،
أنا عندي بالضمير وتضييق بالرفع
كذا.
اي نعم
لا بس هكذا.
ولأنه فيه
ها انت الوقت وانت مرسولة بالتعليق.
أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق وهو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب بيع النجش والتلقي وبيع الحاضر للباد. فصل. وبيع الحاضر للبادي هو أن يخرج الحاضر إلى جلاب السلع فيقول أنا أبيع لك، فهو حرام للخبر، ولأنه فيه تضييق على المسلمين، إذ لو ترك
إن أتت أن وجب النصر، وأنا عندي نسخة وفيه تضييق بدون أن،
أنا عندي ولأنه بالضمير،
لأنه طيب.
ولأنه فيه تضييق على المسلمين، إذ لو ترك الجالب يبيع متاعه باعه برخص إذ لو ترك الجالب إذ لو ترك الجالب يبيع متاعه باعه برخص، فإذا تولاه الحاضر لم يبعه برخص. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وعنه لا بأس به، وحمل الخبر على أنه اختص بأول الإسلام لما كان عليهم من الضيق لما كان عليهم من الضيق. والمذهب الأول للخبر والمذهب الأول للخبر والمعنى. قال أصحابنا
المؤلف رحمه الله ذكر ما هو أخص من الدليل، ذكر ما هو أخص من الدليل، حيث أنه خص البيع بما إذا خرج الحاضر إلى البادي، يعني تلقاه وقال أنا أبيع لك. وظاهر الحديث العموم، وأن الحاضر لا يبيع للبادي مطلقا. واضح؟ فيكون الحكم أخص من الدليل. نعم.
قال أصحابنا: إنما يحرم بشروط خمسة، أحدها أن يكون الحاضر قد قصد البادي ليتولى ذلك، الثاني أن يكون البادي جاهلا بالسعر لأنه إذا كان عالما به فهو كالحاضر، والثالث أن يكون جلب السلعة ليبيعها، فإن جلبها ليدخرها فلا ضرر على الناس في بيع الحاضر له. ذكر الخرقي هذه الثلاثة، وذكر القاضي شرطين آخرين: أن يقصد بيعها بسعر يومها ويتضرر الناس بتأخير بيعه. فإذا اجتمعت هذه الشروط فالبيع باطل للنهي عنه. وعنه أنه صحيح، لأن النهي عنه لمعنى في غيره. فأما شراء الحاضر،
وننظر إلى هذه الشروط، هل الحديث أجلها أم لا؟ لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ربما نفهم من قول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض أنه يشترط أن يكون البادي جاهلا بالسعر، لأنه إذا كان عالما فلن يبيع إلا بالسعر، وحينئذ لا يحصل من ورائه كسب. كذلك أيضا ربما نأخذ الشرط أن يقصده الحاضر، وأنه إذا قصده البادي فإنه لم يرد أن يبيع برخص، لم يرد أن يبيع برخص. وإذا كان كذلك فيكون كالعالم بالسعر. وما زال الناس الآن على هذا، تجد الرجل يأتي بسيارته مثلا قادما بها من خارج البلد مما فيه خضرات أو غيرها، ثم يقف بها عند الدلال ويقول: بيعها لي. ولا يسع الناس العمل إلا هذا. لو أن هذا الذي جاء جالبا قال: لو حاضر أبد ما أبي، هذا حرام. راح للثاني قال: ما أبي. راح للثالث قال: ما أبي. ربما يضطر إلى أن يبيع برخص شديد إذا لم يجد من يبيع له، أو ربما يخرج إلى بلد آخر ويبيع هناك. فعمل الناس الآن على خلاف ذلك. والظاهر أن اشتراط أن يكون جاهلا بالسعر وأن لا يقصده الحاضر، الظاهر أنه يؤخذ من الحديث، من التعليل، وهو قوله: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم.
فأما شراء الحاضر للبادي فصحيح، لأنه لا يضيق على الناس فيه، فإذا شرع ما يدفع به الضر عن أهل مصر لا يلزم شرع ما يتضرر به أهل البدو، فإن الخلق في نظر الشارع على السواء.
المعنى أنه إذا شرع ما يدفع به الضرر عن أهل مصر وهو عدم التلقي، لا يلزم منه أن يشرع ما يتضرر به أهل البدو، لأن الكل في نظر الشارع سواء. ومعلوم أنه إذا جاء الباب وقال الحاضر اشتر لي السلعة الفلانية أنه لا ضرر لا على الباب ولا على أهل البلد. نعم.
فصل. وأما البيع على بيع أخيه فهو أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار أنا أبيعك مثله بدون هذا الثمن أو أجود منه أو أجود منه بهذا الثمن فيفسخ العقد ويشتري سلعته فيحرم للخبر ولأن فيه إفسادا وشبها بالنجش. وإن فسخ البيع فاشترى سلعته فالشراء باطل للنهي عنه وشراؤه.
نعم. وإن فسخ البيع
فاشترى سلعته.
نعم.
فالشراء باطل للنهي عنه.
نعم. إيش هو أو ما يشبه النجش
وشبه
أو شبه بالنجش
وشبه بالنجش
المعنى واحد ما يحتاج منه.
وإن فسخ البيع فاشترى سلعته فالشراء باطل للنهي عنه وشراؤه على شراء أخيه كبيعه على بيعه. ويحتمل أن البيع صحيح لأن النهي لمعنى في غير العقد.
أنتم رأيتم أنه يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار فمفهومه أنه إذا انتهى الخيار فلا بأس. مثال ذلك اشترى شخص من زيد سيارة واشترط الخيار 3 أيام فذهب آخر إلى زيد وقال أنا أعطيك مثل هذه السيارة بأقل. هذا حرام لأنه بإمكان المشتري الآن أن يفسخ البيع ويذهب ويشتري من الجالب الجديد. فأما إذا كان قد انتهى الخيار واشترى السيارة وتفرق من المجلس فجاء آخر وقال لو أتيت إلي لأعطيتك مثلها بأقل أو أحسن منها بمثل الثمن فظاهر كلام المؤلف أن ذلك جائز. والحديث عام لا يبيع بعضكم على بيع بعض فيشمل ما في زمن الخيار وما بعده. لكن نعم لو طالت المدة فحينئذ لا بأس أن يأتي لشخص مثل بعد شهر شهرين ويقول عندي مثلها بأقل. وإنما قلنا أن الحديث عام لأن بيعه على بيع أخيه بعد انتهاء مدة الخيار يوجب أن يقلق المشتري. يقلق ويقول كيف غلبني البائع وربما يكون في قلبه شيء على البائع ويعتقد أنه غشه وأنه خدعه. وهذا القول هو الصواب أنه يحرم سواء كان في مدة الخيار أو بعد انتهاء مدة الخيار لكن إذا كان بزمن قريب. أما إذا بعد الزمن واحتمل تغير الأسعار واطمأن المشتري فلا بأس. نعم. ما جاءت الأسئلة شيء؟ جاء. طيب نعم. والسؤال هذا لا بأس به لأن الشروط الخمسة تخرج هذه المسألة لا بأس به. بعض العلماء يقول الحديث عام لا يبيع حاضر لباد ولا في اشتراط أن يقصده لا يقصده لا الباد.
في بعض
لكن من أهل البلد هم؟ يعني هؤلاء الذين يريدون أن يبيعون الأشياء القديمة عندهم من أهل البلد؟
يعني من البلد 25 كيلو.
السؤال هل هم من أهل البلد أو لا؟ السؤال هل هم من أهل البلد أو لا؟ طيب إذن يدخل الحديث. نعم. لكن كما قلت لكم أنا أرى أنه إذا قصده القادم فلا بأس. نعم. ردها يعني. هذه قد نقول إن هذه مصلحة. مصلحة للمشتري. ليست للذي عرض عليه البيع. يعني مثل لو أنه لما سأله قال اشتريت هذه السيارة ب20,000 علم علم اليقين أن البائع خدعه وأنها لا تساوي إلا 10, فقال له فهذا من باب النصيحة ما في ضرر, ويكون الذي جنى على نفسه البائع الأول. نعم.
فصل. فأما سومه على سوم أخيه فننظر فيه, فإن كان البائع أنعم للمشتري بثمن معلوم حرم على غير.
نعم. فإن كان البائع
أنعم للمشتري بثمن معلوم.
عندنا البيعة نسخة.
يعني أنعم البيعة.
إيه نعم. أنعم المشتري البيعة.
فإن كان البائع أنعم للمشتري البيعة.
إيه للمشتري البيعة عندها كذا. شنك أنت؟ نعم.
أنعم للمشتري البيعة.
أنعم للمشتري البيعة.
فإن كان البائع أنعم للمشتري البيع بثمن معلوم حرم على غيره سومه, لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسوم الرجل على سوم أخيه, رواه مسلم. وإن لم ينعم له جاز سومها, لما روى أنس أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والجهد فقال له ما بقي لك شيء؟ قال بلى قدح وحلس. فأتاه بهما فقال من يبتاعهما؟ فقال رجل أنا أبتاعهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. قال الترمذي هذا حديث حسن. ولأن فاطمة بنت قيس ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية وأبا جهم خطباها فأمرها أن تنكح أسامة, متفق عليه. فإن ظهرت منه أمارات الرضا من غير تصريح به فقال القاضي لا تحرم المساومة لخبر فاطمة, ويحتمل أن تحرم لعموم النهي وليس في خبر فاطمة إمارة على الرضا.
السوم على سومه كما قال المؤلف ينظر, إن كان عارض السلعة قد اقتنع ورضي بالسوم وما بقي إلا أن يطلق العقد فهنا يحرم السوم عليه لأنه يعني عدوان. وأما إذا كان صاحب السلعة لم يرضى بل قال من يزيد مثلا فلا بأس أن تزيد على سومه, لأنك في هذه الحال لم تعتد عليه, فصار السوم فيه تفصيل. إن كان الجالب قد اطمأن للسائل ورضي بذلك لكن لم يطلق العقد حرم السوم على سومه, وإن كان لم يرضى بذلك ويعرف هذا بالقرائن أو بعرض صاحب السلعة على الناس فهنا لا بأس أن تزيد. نعم.
فصل. فأما بيع العينة فهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بأقل من الثمن حالا فلا يجوز، لما روى سعيد عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن امرأته العالية عن امرأته العالية بنت أنفع بن شرحبيل قالت دخلت على عائشة أنا وأم ولد زيد بن أرقم
أيفع نعم أيفع يقول هذه يقول في نسخة أنفع وهو خطأ هنا
عن امرأته العالية بنت أيفع بن شرحبيل قالت دخلت على عائشة أنا وأم ولد زيد بن أرقم فقالت أم ولد زيد إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته منه بستمائة درهم فقالت لها بئس ما شريت وبئس اشتريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب ولا تقول مثل هذا إلا توقيفا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ولأن ذلك ذريعة إلى الربا لأنه أدخل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسمائة والذرائع معتبرة فإن اشتراها بسلعة جاز لأن
الآن فهمتم بيع العينة العينة أن يبيع شيئا مؤجلا يعني بثمن مؤجل ثم يشتريها من المشتري بأقل نقدا مثل أن يبيع عليها هذه السيارة بخمسين ألفا إلى سنة ثم يعود ويشتريها منه بأربعين ألفا نقدا هذه العينة وسميت عينة لأن البائع الذي باعها أولا احتاج إلى العين أي إلى النقد ولم يجد من يقرضه فاحتال على هذا بهذه الحيلة على ربا والأصل سد الذرائع ومنع الحيل وقول عائشة رضي الله عنها أبلغ زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يتوب فإنما قال ذلك لأن سيئة الربا سيئة عظيمة فهو من أكبر المحرمات وهو من الموبقات التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات فتكون هذه السيئة تطيح بثواب الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن يتوب نعم
فإن اشتراها بسلعة جاز لأنه لا ربا بين الأثمان والعروض إن اشتراها بنا
إن اشتراها هكذا يا شيخ أو وإن
والله ظنها وإن وإن اشتراها وإن اشتراها مطبوعة ولا مقطوعة نعم
وإن اشتراها بنقد غير الذي باعها به فقال أصحابنا يجوز لأن التفاضل بينهما جائز ويحتمل التحريم لأن النساء بينهما محرم وإن اشتراها
وهذا أقرب يعني مثل باعها بذهب ثم اشتراها بفضة فالفقهاء يقول لا بأس لأنه ليس بين الفضة والذهب ربا فضل والمؤلف يقول احتمل التحريم وذلك لأن الفضة بينها وبين الذهب ربا نسيئة وهنا كأنه اشترى ذهبا بفضة إلى أجل وهذا محرم والمثال اشترى هذه السيارة بخمسين ألف درهم مؤجلة ثم جاءه البائع وقال أعطنيها بعشرة دنانير عشرة دنانير تساوي أربعين درهم فهذا لا يجوز سبب لأنه حيلة على بيع ذهب بفضة مع تأخير القبض، فالاحتمال الذي ذكره المؤلف رحمه الله احتمال قوي. نعم.
وإن اشتراها من غير المشتري أو اشتراها أبو البائع أو ابنه جاز. وإن نقص
صحيح، لكن بشرط لا يكون أبوه أو ابنه شريكا له، فإن كان شريكا له فلا يجوز. مثاله رجل باع هذه السيارة على زيد 50,000 مؤجلة، ثم اشتراها أبو زيد منه 40 نقدا، فهنا لا بأس، وذلك لأن مال الابن مستقل ومال الأب مستقل. أما لو كان شريكين فإنه لا يجوز.
وإن نقصت السلعة صفتها جاز لبائعها شراؤها.
عندي وإن نقصت السلعة لتغير صفتها.
وإن نقصت السلعة بتغير صفتها جاز لبائعها شراؤها بأقل من الثمن، لأنه نقص الثمن لنقصان السلعة. وإن
لأن نقص لا نسخة
لأن نقص الثمن لنقصان السلعة. وإن نقص
وهذا صحيح، لكن بشرط أن يكون النقص من الثمن بمقدار نقص الصفة لا من أجل التأجيل والتعجيل. أما إذا كان من أجل التأجيل والتعجيل فهذا حرام. مثال ذلك باع عليه السيارة 50,000 مؤجلة، ثم تغيرت الصفة، تغيرت صفتها بما ينقص عشر الثمن مثلا، فهنا لا نقول اشترها بما تريد من الثمن، بل نقول اشترها بحيث لا ينقص من الثمن إلا كم؟ العشر، إلا العشر فقط.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
Yeah.